أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث الذي ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أن كلمة التأويل الواردة في هذه الآية المباركة قرينة على أن المراد من المتشابه المصداقية للمتشابه المفهومي وقد أفاد في وجه ذلك أن حمل اللفظ الظاهر في معنى على خلاف ظاهره بدون قرينة تأويل، فهذا هو التأويل، حمل اللفظ الظاهر في معنى على خلاف ظاهره بدون قرينة، فهذا يسمى بالتأويل. وأما حمل لفظ المجمل على أحد احتماليه لا بدون قرينة لا يسمى بالتأويل، فالمجمل مردد بين معنيين، وكان احتمال كل منهما شبيه باحتمال الآخر، وما احتمالان متساويان، فحمل اللفظ على إرادة أحدهما بدون قرينة لا يسمى تأويلا، فالتأويل مختص بنظر العرف والعقلاء باللفظ الظاهر في معنى، وحمله على إرادة خلاف ظاهره بدون قرينة فهذا يسمى تأويلا، كلفظ الأمر الظاهر في الوجوب وحمله على النادب بدون قرينة يسمى تأويلا، وحمل النهي الظاهر في الحرمة على الكراهة بدون قرينة يسمى تأويلا، وأما حمل اللفظ المتشابه والمجمل كلفظ المشترك المردد بين معنيين أو أكثر على إرادة أحدهما المعين بدون قرينة لا يسمى تأويلا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد ذكر قدس الله نفسه أنه ورد في الآيات المباركة كلمة الصراط وكلمة الكرسي وكلمة العرش وكلمة اليد وما شاك لها، فإن هذه الألفاظ الواردة في الآيات المباركة ليست من الألفاظ المجملة والمتشابهة مفهوما، فإن مفهوم هذه الألفاظ واضح وهي ظاهرة في معانيها وفي مدلولاتها الوزعية، فلا إجمال ولا اشتباه فيها، وإنما الاشتباه والإبهام إنما هو في مصادقها، فإن لهذا الألفاظ مصداق في عالم الخارج وهو عالم الشهود والعيان والمادة، ولها مصداق في عالم الغيب، ومصداقه في عالم الخارج لا ينسجم مع مصداقها في عالم الغيب ولا طريق لنا إلى عالم الغيب بنص القرآن لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول فلا طريق لنا إلى عالم الغيب فإذا لا ندري ما هو مصداقه في عالم الغيب وحقيقة مصداقه ونعلم أن مصداقه في عالم الغيب غير مصداقه في عالم الشهود والمادة ونعلم بذلك ولكن أعداء الإسلام والمبغزين للدين الإسلامي أخذوا مصادق هذه الألفاظ في عالم الخارج وهو عالم الشهود والمادة أخذوا مصادقها في الخارج لإلقاء الفتنة والتشويش في أذهان المسلمين وتشويش سمعة الدين الإسلامي وسمعة الرسالة وإيذاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا مصادق هذه الألفاظ في الخارج طعنا على الدين الإسلامي وتشبيها على رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال أما أولا فلأن حمل اللفظ الظاهر في معنى على إرادة خلاف ظاهره بدون قرينة تأويل وهذا لا شبهة فيه بل الظاهر أن حمل اللفظ المجمل والمشتبه على إرادة أحدهما بدون قرينة أيضا تأويل والتأويل لا يكون منوتا بظهور اللفظ في معنى وحمله على إرادة خلاف ظاهره فإن إرادة معنى من اللفظ لا يكون اللفظ ظاهرا فيه إرادة معنى من اللفظ لا يكون ظاهرا فيه بدون قرينة وعناية زائدة فهو تأويل هذا مضافا إلى أن اللفظ المجمل وهو اللفظ المشترك إذا صدر من متكلم ظاهر في إرادة أحدهما فإذا صدر لفظ العين من متكلم عرفي ظاهر في أنه أراد أحد معنيه وكذلك إذا صدر منه من المتكلم العرفي لفظ القرء ظاهر في أنه أراد أحد معنيه فعندئذ حمل هذا اللفظ على إرادة أحدهما معينا بدون قرينة حمل اللفظ الظاهر في معنى على خلاف ظاهره وهو تأويل فإنه ظاهر في إرادة أحدهما وهو الجامع، فحمله على إرادة أحدهما المعين في الخارج بدون قرينة فهو تأويل. فإذا لا فرق بين أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى خاص وحمله على خلاف ظاهره بدون قرينة تأويل. وكذلك إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى جامع وحمله على إرادة أحد فرديه في الخارج بدون قرينة تأويل، يعني خلاف الظاهرة، فإذا لا فرق من هذه الناحية بين المجمل والمحكم، بين الظاهر والمشتبه لا فرق بينهما من هذه الناحية. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذه الكلمات الواردة في الآيات المباركة، كلمة الصراط وكلمة الكرسي والعرش باليد وما شاكل ذلك، فهذه الألفاظ لا تكون مجملة مفهوما، وهذا مما لا شبهة فيه، فإن معاني هذه الألفاظ ظاهرة ومعينة ولا إجمال فيها ولا اشتباه، كما أن مصادقها الخارجية معلومة ولا إجمال فيها ولا اشتباه، وأما مصادقها في عالم الغيب لا شبهة في أن المراد من الصراط في عالم الغيب هو الصراط المعنوية وصراط الروحية، لا شبهة في ذلك، ولكنه لا طريق لنا إلى إحراز حقيقته، ولا نعرف حقيقة الصراط ونعلم بأن الصراط في عالم الغيب هو الصراط المعنوية وصراط الروحية. وكذلك المراد من الكرسي في عالم الغيب هو الكرسي المعنوية، وهذا إذا مما لا شبهة فيه، وكذلك العرش، ولكن لا طريق لنا إلى العلم بحقيقته وكنهه، فلا طريق لنا إلى ذلك، ولكن نعلم أن المراد من الكرسي هو الكرسي المعنوية والروحية، وكذلك المراد من العرش العرش المعنوي الروحية، والمراد من البيض القدرة، القدرة التي هي عين ذاته تعالى وتقدس، مراد من اليد في عالم الغيب هي القدرة التي هي عين ذات الباري عز وجل. فإذا مصادق هذه الألفاظ في عالم الغيب مصادقها غير مصادقها في عالم الخارج، ولا اشتباه والإجمال بينهما، فإن مصادقها في عالم الخارج معلومة وواضحة وظاهرة، وأما مصادقها في الخال في عالم الغيب من سنخ آخر وهذا أيضا معلوم لكن حقيقتها لا طريق لنا إلى معرفة حقيقتها حقيقتها مجهولة لنا ونعلم أيضا أن المراد الجدي من هذه الألفاظ هو مصادقها في عالم الغيب ونعلم بذلك أن المراد من الكرسي هو الكرسي المعنوية والكرسي الروحية وكذلك المراد من العرش والمراد من الصراط ونعلم بذلك وليس المراد منها المصادق في عالم الخارج وهو عالم الشهود والمادة فإن مصادقها في عالم الخارج مرادة بإرادة تصورية وأما مصادقها في عالم الغيب مرادة بإرادة جدية ونهائية والمراد بإرادة التصورية يعني أن الإنسان إذا سمع لفظ الصراط يتبادر في ذهنه معنى يكون مرعاة لما في الخارج هذا معنى أن مصادقها في الخارج مرادة بإرادة تصورية يعني عند إطلاق اللفظ ينتقل الذهن إليها تصورا لا تصديقا وأما مصادقها في عالم الغيب فهي مرادة بإرادة جدية نهائية وهي مرادة فالنتيجة أنه لا إجمال في هذه الألفاظ لا من حيث المفاهيم والمعنى لا من حيث المفهوم والمعنى ولا من حيث المصداق لا إجمال ولا اشتباه فيها في هذه الألفاظ في هذه الألفاظ إلى هنا قد تبين أن كلمة التأويل وكلمة اتباع وكذلك ما ورد في الكتاب من أن القرآن نور وهدى وتبيان وبيان شيء من ذلك لا تصلح أن تكون قرينة على أن المراد من المتشابه المصداقية لا المفهومي فلا يصلح شيء من ذلك يكون قرينة على ذلك فإذا لا مانع من أن يراد من المتشابه أعم من المتشابه المفهومي والمتشابه المصداقي لا مانع من ذلك كما أنه ظهر مما ذكرنا أن هذه الآية أجنبية عن الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب فإن هذه الآية المباركة في مقام بيان أمر آخر في مقام بيان أن المعاندين للإسلام والكفار قاموا بتشويه سمعة الإسلام والمسلمين وسمعة الرسالة وإيذاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإيجاد التشويش والشبهة في أذهان المسلمين. الآية في مقام بيان ذلك. وليس مفاد الآية الإرشاد إلى عدم حجية الظواهر. الوجه الرابع الذي استدل به الأخباري على عدم حجية ظواهر الكتاب. الوجه الرابع استدل الأخباري على عدم حجية ظواهر الكتاب بالروايات، وهي على طوائف. الطائفة الأولى من الروايات تدل على عدم جواز التمسك بالكتاب بدون الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. ومفاد هذه الروايات إلغاء حجية ظواهر الكتاب في نفسها، أن ظواهر الكتاب في نفسها لا تكون حجة بدون الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. فهذه الروايات تدل على ذلك، ولا يمكن استدلال على استنباط الحكم الشرعي من الحكم الفرعي والحكم الوصولي بها بالآيات بدون الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. ولكن هذا الوجه إذن غير تام ونتكلم فيه.